الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما سميناه بالمرحلة الثانية من النقطة الأولى. النقطة الأولى فيما يرجع إلى تحديد مدلول منطوق الجملة الشافية، أي أدوات الشاف وهيئة الشاف، ما يستفاد من المنطوق. المرحلة الأولى في هذه النقطة كان تحديد ما وضع له أدوات الشاف. المرحلة الثانية في بيان أنه هل هذا التعليق أو الارتباط أو التقدير المستفاد من أدوات الشاف يرجع إلى المدلول التصديقي أيضا أو المدلول التصوري. السلام السلام عليكم. وأن المدلول التصديقي للجملة الشرطية تكون بإجزاء النسبة الشرطية أو نسبة الجزاء. هنا هذه المرحلة كما بينا بالأمس تتضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن هذه النسبة التقديرية أو الالتصاقية أو التعليقية أو اللزومية بين الشرط والجزاء، هذه النسبة لا إشكال في ثبوتها بحسب المدلول التصوري بناء على ما هو الصحيح من أن المدلول الوضعي مدلول تصوري وأن الدلالة الوضعية دلالة تصورية. هذه النسبة وهذا التعليق أو تقدير أي شيء فسرنا مثل أدوات الشرط في المرحلة السابقة ثابتة في بحسب المدلول التصوري بشهادة أننا لو نسمع الجملة الشرطية من لا يعقل في حقه المدلول التصديقي أو في مورد لا يكون مدلول تصديقي بإجزاء الشرطية بل بإجزاء شيء آخر كالاستفهام ونحوه، أيضا نستفيد هذا التعليق أو الارتباط أو اللزوم أو التقدير والفارق. هذا مطلب، وهذا المطلب الأول لا إشكال في صحته بناء على هذا المبنى الذي هو المختار أيضا في بحث الواقع. فالتعليق أو اللزوم أو الترتب أو التقدير كما يقوله المحقق الأصفهاني، هذه أمور مفهومة من الجملة الشرطية على مستوى المدلول التصوري. حيثيات وخصوصيات وضعية دلالية وضعية، وحيث أن الدلالة الوضعية تصورية فهنا أيضا كذلك. الأمر الثاني هو أنه هذا التعليق في المدلول التصوري هل يسري إلى المدلول التصديقي أيضا، فيكون المدلول التصديقي أي الإخبار أو الإنشاء أيضا معلقا أو لا يكون كذلك. هذا هو الأمر الثاني في المرحلة الثانية. وقد بينا بالأمس أنه هنا سيدي الشهيد هكذا فصل بين أن يكون المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية، أن يكون القصد والمراد والمقصود الإخبار عن الملازمة بين الشرط والجزاء، وأن يكون المدلول التصديقي هو بإزاء نسبة الجزاء والجملة الجزاء إخبارا إذا كانت خبرية وإنشاء إذا كانت إنشائية. فإذا كان المقصود الإخبار عن الملازمة بينهما بين النسبتين، هنا لا معنى لسريان التعليق إلى المدلول التصديقي، لأنه هنا ليس بإزاء المدلول التصديقي، ليس بإزاء الجزاء الذي هو المعلق على الشرط، وإنما المدلول التصديقي بإزاء نفس الارتباط نفس التعليق، إبراز التعليق واللزوم بين الجملتين هو المدلول التصديقي. وهذا الترابط وهذا اللزوم والتعليق ليس تعليقيا، الجزاء هو المعلق لا التعليق بين الجزاء والشرط، فإن هذا التعليق ليس معلقا كما هو واضح. فلا محالة هنا ما يكون هو المعلق ليس بإزائه مدلول تصديقي لكي يسري إليه التعليق. وأما إن قلنا بأن المبذول في الصفة بإزاء الجزاء وهو الإخبار أو الإنشاء، وهنا سوف يكون لا محالة التعليق ساريا إليه كما بينا بالأمس، ولو بإساطة التطابق بين المبذول التصوري والتصديقي. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أنه أي من الفرضين والاحتمالين هو المستظهر. على كل حال الجملة الشرطية لابد أن تكون لها أن يكون لها مدلول تصديقي واحد. هل يكون المدلول التصديقي بإزاء الملازمة والربط والتعليق بين الجزاء والشرط؟ فالشرطية المتكلم بالشرط يريد إبراز هذا التلازم، وهنا مدلول تصديقي بإزاء نفس النسبة التعليقية والشرطية، وهو مدلول تصديقي منجز ليس تعليقيا، أو أن المدلول التصديقي بإزاء نسبة الجزاء إخباراً كما في قولك مثلا إن جئتني أصافحك أو أكرمتك، ويخبر عن الإكرام فالآن هذا الإخبار معلق على مجيئه، أو إن جاءك زيد فأكرمه إنشاء وجوب إكرامه، فالمدلول التصديقي وهذا الإنشاء المعلق على مجيء زيد. أي منهما يكون هو الظاهر؟ الأمر الثالث في هذه المرحلة الثانية على ما بيناه بالأمس استظهار أن الأول هو الظاهر لا الثاني، لنكتة أن الجملة الشرطية ظاهرها ومدليلها التصوري أن بيان هذه الملازمة أي المدلول التصوري الرئيسي المحوري، الملازمة بين الجملتين الشرطي جملتي الشرط والجزاء، وجملة الجزاء واقعة طرفا لهذه الملازمة تابعا حسب الحقيقة متعلقا لهذه النسبة وموضوعا لهذه النسبة اللزومية، ومقتضى التطابق بين عالم الإثبات والمدلول التصوري مع المدلول التصديقي والمراد الجدي أن يكون المقصود الجدي أيضا إبراز هذه الملازمة التي تستدعي أن يكون المدلول الجزاء طرفا وتابعا فيه لا أصلا ومحورا. إصابة التطابق تثبت هذا الفهم الذي يذكره في السير الشهيد، وهو أن يكون المدلول التصديقي بإزاء النسبة التعليقية اللزومية. هذه الأمور الثلاثة، الأمر الأول واضح لا شك فيه كما قلنا، الأمر الثاني والثالث قلنا بالأمس أنه هنا يوجد نقاط لا بد من التعليق بها على هذين النقطتين. أما الأمر الثاني وهو أن المدلول التصديقي لو كان بإزاء الجزاء فيكون تعليقيا يسري التعليق إليه، وكان المدلول التصديقي بإزاء نفس النسبة اللزومية التعليقية بين الشرط والجزاء قبل أسئل الشهيد أن هذا المدلول التصديقي منجز ليس تعليقيا لا محالة، لأن نفس الربط والتلازم والتعليق ليس تعليقيا، الجزاء هو المعلق وليس بإزائه مدلول تصديقي. هذا الشق من الكلام واضح أيضا صحته. وما الشق الثاني وهو أنه لو كان المدلول التصديقي بإزاء الجزاء بإزاء نسبة الجزاء إخباران في الخبرية في الجزاء الخبري أو إنشاءان في الجزاء الإنشائي فسوف يسري التعليق إلى المدلول التصديقي. هذا الكلام بظاهره لا نفهمه نحن، لأن المدلول التصديقي لا يقبل ليس شيئا يقبل التعليق أو التقييد، فإن المدلول التصديقي مدلول حقيقي وجود أمر وجود، لهذا يسمى تصديقي أمر تصديقي وليس أمرا مفهوميا تصوريا، والوجود أمره يدور بين الوجود والعدم لا بين التعليق والوجود التعليقي والوجود التنجيزي. لا يعقل في الوجود أن يكون تعليقيا تارة وتنجيزيا أخرى، إما يوجد الشيء الحقيقي التصديقي أو لا يوجد. إذا كان موجودا فهو موجود تنجيزي، وإذا لم يكن موجودا فهو معدوم، لأنه له وجود تعليقي. لا نفهم معنى حينئذ لهذا العنوان، وهو أن يكون المدلول التصديقي الذي هو بإزاء الجزاء سواء كان إخبارا أو إنشاء معلقا أدليلا تصديقيا معلقة، وهذا أمر غير معقول. نعم يعقل أن مطلب آخر لعله يكون هو المقصود، وهو أنه المدلول التصديقي هنا إذا كان بإزاء الجزاء، معناه أن المدلول التصديقي هو قصد الإنشاء في الجزاء الإنشائي كما في إن جاءك زيد فأكرمه، أو قصد الإخبار كما في الجزاء الإخباري إن جاءك زيد فأكرمه أو أصافحه. يوجد قصد إخبار، إخبار فعلي لا محالة منجاز ولا معنى أن يكون تعليقيا، إنشاء أيضا فعلي منجاز ولا معنى أن يكون تعليقيا. يعقل أن يكون المقصود هذا المطلب، أن هذا المقصود السيد الشهيد من أن المدلول التصديقي يكون بإزاء الجزاء ويكون تعليقي يسري إليه التعليق، المقصود أنه هنا متعلق هذا المدلول التصديقي تارة يكون متعلق المدلول التصديقي تارة يكون نفس الملازمة بين الجزاء والشر، يقصد المتكلم بالشرطية أن يبرز هذا التلازم أو التعليق أو الاتصال، وأخرى يكون متعلق المدلول التصديقي إثبات الجزاء يكون متعلق المدلول التصديقي إثبات الجزاء غاية الأمر، هذا الجزاء الذي يراد إثباته إخبارا يعني قصد الإخبار عنه إن كان خبريا، قصد الإنشاء إن كان إنشائيا كما في جعل الأمر، هذا المدلول سوف يكون متعلق هذا الإخبار أو الإنشاء، وفرض صدقه إنما هو فرض صدق الشرط، فيوجد تعليق في المتعلق لا في نفس هذا المدلول التصديقي. ولحاظ أن متعلق هذا المدلول التصديقي معلق، ما أخبر به معلق على مجيء زيد لأنه يكرمه، يخبر أنه يكرمه إذا جاء، ينشئ أنه يجب إكرامه عليه إذا جاء، حيث أن المجعول معلق، حيث أن المخبر به معلق، صدق النسبة الخبرية في طرف الجزاء الخبري معلق على مجيء زيد، حينئذ يقال مثلا أن المدلول التصديقي يكون تعليقيا، نفس المدلول التصديقي وهو الإخبار لا يعقل أن يكون تعليقيا، تعلقه يكون تعليقيا، فيكون حينئذ التعليق في المجعول وفي صدق النسبة الجزائية للإخبار، الإخبار عنها عن صدقها فعليا غاية الأمر، المخبر به صدقها حينما يتحقق الشر أو جعلها حينما يتحقق الشر، وإن كان هذا بنفسه جعل فعلي، هذا هو جعل حينما يجعل على هذا التقدير قد جعل، ولا يوجد جعل آخر وراء هذا الجعل، فالمدلول التصديقي تحقق. أما مجعوله الذي هو عين الجعل من حيث الوجود لكن غيره من حيث الحمل الأولي على ما تقدم في محل الفرق بين الجعل والمجعول، يرى باللحاظ بالحمل الأولي أنه مشروط ومعلق على فرض تحقق الشرط، وهذا الفرق في اللحاظ يكفي لأن يكون التعليق في المجعول مع فعلية الجعل، فيكون المجعول معلقا بحسب الحق، وهذا أمر معقول. فيكون مقصود من السريان، سريان التعليق إلى المدلول التصديقي يعني متعلقه يكون معلقا، كان هذا مقصوده من التعليق في المدلول التصديقي، هذا أمر لا بأس به، فإنه تارة ويرجع حينئذ للبحث إلى هذا، أنه هنا يتصور تصوران أن يكون المدلول التصديقي إبراز نفس الملازمة بين الشرط والجزاء، يعني لا يوجد تعليق لا في الإخبار والإبراز ولا في المخبر به، لأن الملازمة فعلية ليست تعليقية، قرأتم في المنطق أن الملازمة صدقها فعليا سواء صدق طرفها أو لم يصدق طرفها، وأخرى يكون المدلول التصديقي ليس إبراز الملازمة وإنما الإخبار عن الجزاء إذا كان خبريا، أو إنشاء الحكم في الجزاء إذا كان إنشائيا، هذا الأمر هذا الإخبار والإنشاء إخبار أو إنشاء عن شيء معلق. يقال أن المدل التصديقي بالتبع كأنه صار تعليقيا. فهناك التصوران للجملة الشرقية تصور، وهذا الظاهر أنه له مقصود السيد الشهيد، تصور أن الجملة الشرقية عبارة عن إبراز الملازمة بالفعل، أن هناك ملازمة بين الشرط والجزاء، كلما صدق هذا صدق هذا، هذه الملازمة يريد بيانها. وهذا مدلوله التصديقي إبراز هذه الملازمة. متعلق هذا المدلول التصديقي أيضا أمر فعلي، وهو نفس الترابط ونفس التلازم نفس الملازمة نفس التعليق، وهو أمر فعلي لا تعليق إذن، لا في الإنشاء ولا في الإبراز في الإخبار ولا في متعلق الإبراز، أيضا يكون فعليا. وأخرى يقال أن الجملة الشرطية ليست هكذا، الجملة الشرطية بحسب الحقيقة مدلولها التصديقي إخبار بما هو مفاد جملة الجزاء، أو إنشاء ما هو مفاد جملة الجزاء إن كان الجزاء إنشائيا كما في أكرمه. هذا الآن تارة ينشئ المتكلم أو يخبر مطلقا فيقول أكرم زيدا، لا يقيده لا يعلقه. هنا يكون المدلول التصديقي الذي هو الجعل والإنشاء فعليا، متعلقه أيضا وهو الوجوب أيضا فعليا. أخرى يقول أكرمه إن جاءك، فهنا الإنشاء فعليا لكن المنشأ عبارة عن الوجوء على تقدير المجيء. وكذا في الإخبار يقول أكرم زيدا أصافح زيدا، هنا الإخبار فعليا المخبر به أيضا فعليا. أخرى يقول أصافحه إن جاءني، يخبر عن أنه يصافحه لكن لا مطلقا وفعلا بل على تقدير مجيئه. فيكون الإخبار هنا أيضا قصد الإخبار الذي هو المدلول التصديقي قصد الإخبار فعليا، لكن متعلقه ملحوظه بالحمل الأولي إنما هو الإخبار عن مصافحته له أو إكرامه له على تقدير مجيئه. فيكون هذان تصوران مختلفان لا محالة، احتمالان. ومن هنا انفتح البحث الثالث المتقدم، الأمر الثالث أن أيهما ظاهر القضية الشرطية. استظهر السيد الشهيد أن ظاهر القضية الشرطية إنما هو الأول، وهو الذي يكون فيه المدلول التصديقي فعليا متعلقه أيضا فعليا، وهو إبراز الملازمة بينهما ولو بإصالة التطابق بالبيان الذي ذكرناه. وهذان بحسب الحقيقة وإن عبر عنهما السيد الشهيد في ابتداء البحث بأنه أما المدلول التصديقي هل يكون بإزاء هذا أو لا، ليس الفرق بينهما في مركز المدلول التصديقي بل بينهما فرق في المدلول التصوري أيضا. وهذا أيضا أشار في غير البحث في الأمر الثالث السيد الشهيد إلى هذا، وهو أن التصورين يختلفان في أن المدلول التصوري للجملة أنما هو المحور وما هو المنظور إليه من النسبة نظرا أساسيا محوريا، إنما هو الملازمة والنسبة الجزاء ملحوظة كطرف وكتبع طرف لهذه النسبة التعليقية اللزومية. وهذا معنى أن المدلول التصوري أيضا يختلف في الاحتمالين، ليس فقط مركز المدلول التصديقي اختلف، المدلول التصوري أيضا اختلف. المدلول التصوري في الاحتمال الأول الذي يكون يستظهره السيد الشهيد، وهو إبراز الملازمة بين الشرط والجزاء جملتي الشرط والجزاء. المدلول التصوري للجملة عبارة عن أنه إذا صدق هذا صدق ذاك، يعني ما هو المنظور إليه من النسبة التامة الرئيسية المحورية بحسب تعبير السيد الشهيد في الجملة، إنما هو هذا التلازم وهذا الترابط، إذا صدق هذا صدق ذاك. أما هذا وذاك الطرفان لا يكون المتكلم في مقام إبراز شيء منهما سواء كان إخباريا أو إنشائيا، بخلاف على الاحتمال الثاني. في الاحتمال الثاني سوف يكون النسبة الرئيسية في الجملة التي يريد إفهامها للمخاطب ويلحظها لحاظا تاما ليبرزها إخبارا أو إنشاء، إنما هو نسبة الجزاء والارتباط بالشرط بجملة الشرط ملحوظ بالتبع، وهذه التبعية هنا صارت لنفس الارتباط الشرط وصار التبعية، وهذا هو الذي ادعاه المحقق الإصفهاني من أن الجملة الشرطية بحسب الحال يناسب فهم المحقق الإصفهاني. الجملة الشرطية الشرط ليس إلا مجرد تقدير وفرض ليرتب في هذا الفرض الجزاء. المنظر إليه في الجملة الشرطية إثبات الجزاء، والنسبة في طرف الجزاء في جملة الجزاء هي النسبة المحورية، يريد أن يخبر عن أنه سوف يقوم بهذا العمل، أو يريد أن ينشئ أمران أو أي أمر أو إنشاء من الإنشاءات. فالآن تارة يخبر أو ينشئ مطلقا بلا قيد، أخرى ينشئ أو يخبر مربوطا بشرطين، فيكون التعليق على الشرط أو الارتباط بالشرط هو التبع قيدا في هذا النسبة الأصلية المركزية التي هي نفس جملة الجزاء إنشائية كانت أو إخبارية. فهذان تصوران مختلفان بحسب الحقيقة، في كل منهما يكون المدلول التصوري مختلفا فيه عن الآخر، وبالتبع المدلول التصديقي أيضا يكون مختلفا فيه، فإنه على الأول يكون النسبة الملحوظة ملحوظ إفادتها وحكايتها تصورا وتصديقا يعني وقصدها أيضا، إنما هو نسبة الملازمة والتعليق. والطرفان جملة الجزاء وجملة الشرط ملحوظتان كأمرين كمفهومين إفراديين بحسب الحقيقة، كالمفاهيم الإفرادية التبعية التي هي أطراف النسبة، تكون أطراف النسبة الأصلية الملحوظة والمراد حكايتها أو المراد مثلا إنشاؤها، بينما على الفرض الآخر احتمال الآخر سوف يكون تكون النسبة المركزية المحورية في الجملة التي يكون هي المنظورة إن منظر إليها تصورا وتصديقا يقصد إفادتها إنشاء أو إخبارا، إنما هو النسبة في طرف الجزاء، ويكون حينئذ التقييد وبالشرط هذا هو التبع أمر التبعي. وكلام المحقق الإصفهاني يؤيد هذا الاحتمال الثاني، كلام المشهور على حسب نقل السيد الشهيد يناسب الاحتمال الأول. فهذان الاحتمالان يختلفان في المدلول التصوري يعني في تركيبة الجملة من ناحية حسب المدلول التصوري، وأيضا بالطبع بالحاضر المدلول التصديقي أيضا. الآن السيد الشهيد استظهر الأول كما قلنا، كلام المحقق الإصفهاني يناسب الثاني في الاحتمال الثاني بحسب الحقيقة. ما هو الصحيح حينئذ في هذا هو الأمر الثالث الذي تقدم؟ نحن هنا وجداننا يطابق كلمات المحقق الإصفهاني كما أشرنا فيما سبق قبل التعطيل، وأنه الجملة الشرطية بحسب الحقيقة هذا التحليل والتصور الذي نستطيع أن ننسبه إلى المحقق الإصفهاني هو الأوفق لمجموع نكات وخصوصيات. لكن قبل أن ندخل في هذه النكات التي أشرنا إلى بعضها قبل التعقيد، نقول أن هذا التفكيك بين الاحتمالين والتصورين والتحليلين لمفاد الجملة الشرطية مهم جدا في اقتناص المفهوم والتقريب المختار للسيد الشهيد في اقتناص المفهوم من الجملة الشرطية فيما بعد. وجه أهميته وركنيته بحسب الحقيقة هو أنه لو كان التحليل الصحيح والتصور الصحيح للجملة الشرطية هذا الذي أسندنا إلى المحقق الإصفهاني، يعني أن الجملة الشرطية عبارة عن إثبات الجزاء، إثبات رام الجزاء ثلاثا يثبت مطلقا إنشاء أو إخبارا، وأخرى يثبت مقيدا بفرض وعلى تقدير وشرط، كل هذا لا وجه حينئذ لإفادة استفادة المفهوم منه إلا دعوة أن هذا الارتباط بالشرط من باب العلية الانحصارية والوضع للعلية الانحصارية نحو ذلك من التقريبات التي سوف تأتي أنها كلها غير تامة، من هنا ناقش فيها صاحب الكفاية وغيرهم من بعد صاحب الكفاية. نعم بعضهم حاول إثبات المفهوم بتقريبات إطلاقية بالإطلاق ومقدمات الحكمة بحيث بالإطلاق نثبت العلية الانحصارية، سوف يأتي مثل تلك التقريبات الإطلاقية التي تثبت العلية الانحصارية للحاض المدلول التصديقي للتصوري كلها أيضا غير تامة غير صحيحة. فهذا التقدير لو تام وهذا التحليل الإصفهاني لو تام لا يكون حينئذ نتيجته إثبات المفهوم. من الواضح أنه لا يمكن إثبات المفهوم إلا بإحدى تلك التقريبات التي كلها منقوضة على ما سوف يأتي النقطة الثالثة من البحث عن مفهوم الشرع. وأما لو قبلنا التحليل الذي يذكره سيد الشهيد وهذا التحليل أبرزه في الدورة الثانية يعني في الدورة الأولى من بحثه في الأصول إذن لم يكن يبرز هذا التحليل، فأنا يحاول أن يثبت المفهوم بتقريبا من تلك التقريبات التي تثبت العلية الانحصارية بحسب النتيجة للإطلاق مقدمات الحكمة. سوف يأتي بيانه وعلة عدوله عنه. في الدورة الثانية التي هي هذه الدورة المقررة هكذا أصر السيد الشهيد وحاول أن يثبت صحة التصور الأول وهو أن الجملة الشرطية ما يكون النسبة المركزية والرئيسية والمحورية فيها والتي يريد المتكلم إبرازها هم تصورا هذا هو المحور وهم تصديقا المدلول التصديقي يعني قصد الإبراز ليكون بإجزائها وهذا الربط بين الجزاء والشرط وأن هذه الهيئة الشرطية أو أدوات الشرط موضوعة للدلالة على هذا الارتباط الخاص الذي هو سماه به الالتصاق التصاق الجزاء بالشرط أو التلازم مثلا كما قال المشهور بين الشرط والجزاء اللزوم النسبة الالتصاقية أو النسبة الترتبية أو النسبة التعليقية بين الجزاء والشرط. حينئذ حينما يكون هذا المدلول التصوري حين تكون الجملة الشرطية مدلولها التصوري هذا والمدلول التصديقي أيضا بإجزاء لا محالة هذا المدلول هذا المدلول التصوري يكون مفاد الجملة ومنطوق الجملة الشرطية حينئذ هذا أنه يلحظ الجملة الجزاء كطرف في هذه النسبة كما في المفاهيم الإفرادية حينما تقع طرفا لنسبة تامة لبيان أن وجوب إكرام زيد ملتصق معلق مربوط مترتب ملازم مع الشرط وكذا يصير مدلول الجملة حينئذ أن مثلا في إن جاءك زيد فأكرمه فيجب إكرامه وجوب إكرام زيد ملتصق بمجيء زيد ملازم مع مجيء زيد حينئذ يصبح هذا مدلول الجزاء وهو وجوب إكرام زيد موضوعا لهذه النسبة متعلقا لهذه النسبة أي بهذه النسبة يحمل عليه بحسب الحقيقة مفهوم كأننا نحمل عليه مفهوم الالتصاق والارتباط بالشرط. حينئذ لو كان هذا الطرف وهو مدلول جملة الجزاء الطرف لهذه النسبة إذا جرى فيه الإطلاق بأن كانت طبيعي وجوب إكرام زيد طبيعي لا بمعنى كل فرد فرد بل بمعنى ذات الطبيعة طبيعي وجوب إكرام زيد ماهية وجوب إكرام زيد ملتصقا بالشرط ومعلقا عليه حينئذ هذا لازمه المفهوم. حينئذ نجري الإطلاق في هذا الالتصاق ونقول هذا الالتصاق ثابت لماهية وطبيعي وجوب إكرام زيد فكل ما يكون طبيعة لوجوب إكرام زيد يكون ملتصقا لا محالة. مقتضى الإطلاق في المعلق والملتصق وهو وجوب إكرام زيد أن طبيعيه يكون ملتصقا ومقتضى الإطلاق في نفس النسبة الالتصاقية أيضا أن هذا الالتصاق في تمام الحالات ليس له استثناء ليس له قيد. نتيجة هذين الإطلاقين المفهوم لا محالة إذ لو كان هناك فرد من أفراد وجوب إكرام زيد ثابتا في غير فرض مجيء زيد معناه أن طبيعي وجوب إكرام زيد لم يكن معلقا ملتصقا بالشرط بل ذاك أيضا طبيعي من مصادق هذه الطبيعة أيضا فيه طبيعي وجوب الإكرام وليس ملتصقا بهذا الشرط لا محالة فيه تقييد إما للمعلق فليس الطبيعي معلقا أو للتعليق ليس تعليق الطبيعي في تمام الحالات في تلك الحالة لا يوجد حينئذ تعليق والتصاق لا بد من فرض تقييد في أحد الموردين إما في الحكم المعلق طبيعيه فليس طبيعيه معلقا، أو في التعليق الالتصاق ليس في تمام الحالات فيلزم هذا التقييد. فببركة هذين الإطلاقين، الإطلاق في الطبيعي في الحكم المعلق وأنه طبيعيه بالمعنى المتقدم الطبيعي لا بمعنى الاستغراق لكل فرد فرد، والإطلاق في نفس التعليق يثبت الزيدي حينئذ المفهوم. وهذا مبني، هذا جريان هذين الإطلاقين بهذا النحو مبني على هذا التصور، يعني على أن يكون مفاد الجملة الجزائية أي الحكم بوجوب إكرام زيد يكون طرفا وموضوعا للحكم بالتعليق والالتصاق والارتباط. أما لو لم يكن هكذا كما هو على التصور الثاني كان هذه الجملة الحكمية هي المنظورة أصلا لأنها طرف لحكم آخر هو الحكم، ليس موضوعا وطرفا ومتعلقا لنسبة أخرى، بل هي النسبة التي يراد إفادتها. يقال أنه أكرم زيدان حينئذ بناء على هذا لا يجري حينئذ هذا الكلام لا يتم، هذا إثبات لهذه النسبة التي هي إنشائية هنا في أكرم زيدان. قالت الأمطارة يقول يقال أكرم زيدا مطلقا، وأخرى يقول أكرم زيدا ينشئ إكرام وجوب إكرام زيد على تقدير، وهذا لا يدل على أنه طبيعي وجوب الإكرام يكون معلقا على مجيء زيد، ليس فيه دلالة على هذا المطلب، لأن الجملة ليست مسوقة لبيان أن هذا الوجوب للإكرام المجعول المفروغ عنه كأنه كطرف لنسبة يراد تعليقها على مجيء زيد، بحيث يكون هذا التعليق تعليقا جاريا في طبيعي وجوب إكرام زيد. فالآن يريد أن يثبت وجوب إكرام زيد غازل أن يثبته في هذا الفرض، قد يثبته أيضا في فرض آخر غير هذا الفرض إذا تحقق شيء آخر، لا يكون إثباته في هذا الفرض منافيا مع إثباته في فرض آخر. فالتصوران مهمان، أنه أي التصورين والاحتمالين هو الظاهر من الجملة الشرطية، وأهميتهما بلحاظ هذه النقطة، أنه لو كان التصور الذي يقوله السيد الشهيد هو التصور الصحيح حينئذ إجراء الإطلاق في طرف الجزاء بمعنى أن المعلق طبيعي الجزاء لا شخصه، طبيعيه بذات المعنى المتقدم، وأيضا الإجراء إجراء الإطلاق في التعليق وأن طبيعي وجوب الإكرام معلق مطلقا ملتصق مطلقا بالشرط نتيجة هذين الإطلاقين إثبات المفهوم. وسوف يأتي هذا التقريب تفصيلا من السيد الشهيد في النهاية في النقطة الثالثة من النقاط التي سوف عقدها السيد الشهيد لإثبات تقريبات المفهوم بعدما يفند كل التقريبات المعروفة المذكورة في الكتب. هو يختار هذا التقريب، وهذا يتوقف على هذا التصور الذي أشرنا إليه والذي يصر عليه هنا ويصر على إثباته لإثباته يحاول إثباته هنا استظهاره، لأن هذا بحسب الحقيقة حجر الأساس حجر الزاوية للتقريب المختار عنده لإثبات المفهوم. حينئذ من هنا يكون مهما تصوير أن أي الاحتمالين يكون هو المستظهر من منطوق الجملة الشرطية. نحن فيما سبق قلنا بأنه المستظهر إنما هو هذا الاحتمال الثاني للأول، ويمكن إبراز بعض النقاط لي تعزيز وتقوية هذا الاحتمال هذا الاستظهار، تقدم بعضها فيما سبق، منها ما تقدم هناك من النقطة التحليلية من تحليل أن الجملة الشرطية أن أدوات الشرط في الواقع لا يعقل أن تكون لها معنى إلا الفرض والتقدير التي هي نسبة أو نسبة تقديرية، والفرض التي هي نسبة ذهنية بحسب الحقيقة النسبة الفرضية والتقديرية إذا صحت أنها هي التي يمكن أن تكون مدلولا لأدوات الشرط، إذن فبحسب الحقيقة الشرط يؤتى جملة الشرط يؤتى بها لمجرد الفرض والتقدير لكي يثبت فيها الجزاء، فيكون الجزاء هو المنظور إلى إثباته لا محالة، فيكون المدلول التصديقي بإزاء جملة الجزاء وأما الارتباط والتلازم والتعليق والترتب هذه قضايا منتزعة في طول ذلك، إنما يرتبه الإنسان على هذا الفرق قد ينتزع منه التلازم، هذه معاني اسمية انتزاعية طولية أشرنا إليه فيما سبق. هذه نكتة. نكتة أخرى نستطيع أن نضيفها هنا، وهي أنه وجد الوجدان يحكم بأن الجملة الشرطية إذا كان جزاؤها إنشاء، جملة إنشائية تعتبر جملة إنشائية، وإذا كان جزاؤها إخبارا تعتبر جملة خبرية إخبارية. فإذا قلنا إن جاءك زيد فأكرمه يقال هذه جملة إنشائية، وإذا قال إن جاءك زيد فسوف يجيرك عمرو هذه جملة خبرية. مع أنه لو كان التصور وهذا التمييز بينهما بناء على التصور الثاني احتمال الثاني واضح، لأن الاحتمال الثاني يجعل المدلول التصديقي بل والمدلول التصوري الرئيسي إنما هو جملة الجزاء، فإذا كانت إنشائية تكون إنشائية لا محال، إذا كانت خبرية فيكون إخبارية. وأما على المبنى الآخر احتمال الأول الذي يقوله سيد الشهيد من أن الجملة الشرطية مدلولها المحوري والرئيسي نسبة الملازمة بين الجزاء وبين الشرط، صدق الجزاء شرط يستلزم مثلا صدق الجزاء أو الالتصاق بين مفاد الجزاء ومفاد الشرط، هذا حينئذ كون الجزاء إنشاء أو كونه إخبارا سوف لا يؤثر في حقيقة هذه الجملة، فسوف تكون حينئذ هذه الجملة في تمام الحالات إخبارية، وهو الإخبار عن الملازمة بين صدق الجزاء الشرط وصدق الجزاء، أنه كلما تحقق الشرط تحقق الجزاء، سواء كان الجزاء وجوبا يتحقق الذي هو إنشاء أو كان تحقق فعل خارجي خبرا يتحقق. كيف حينئذ نميز بين الجملتين ونقول هذه إنشائية تلك إخبارية؟ كل الجمل الشرطية ترجع للإخبار عن الملازمة. الملازمة بعد ليس جعلي الملازمة أمر واقعي، قالوا أن الملازمة لا يعتبر، يعتبر الجزاء على هذا التقدير، فإن التلازم ليس أمرا اعتباريا، الملازمة بين الحكم والمباينة ليس أمر واقعي، في طول الجعل تتحقق هذه الملازمة واقعا، إنما نقول كلما وجد هذا الشيء تحقق الوجوب، هذا أمر واقعي وليس أمرا جعلي. نعم الوجوب جعله على هذا التقدير أمر جعلي، أما في طول هذا الجعل الملازمة بين الحكم وموضوعه ملازمة واقعية، هكذا قرأنا في الأصول في الكفاية أن الملازمة والسببية وهذه أمور واقعية تكوينية ولو في طول الجعل. إذن ومن هنا استشكل عن إجراء البراءة مثلا عن السببية، حينما أجرى صاحب الكفاية البراءة عن السببية والجزئية والشرطية قيل له الجزئية والشرطية هذه ليست أمور مجعولة، ليست قابلة إلا بالتبع، قابل للجعل لكن بالتبع لا بالإصالة، لأنه الذي يجعل بالإصالة إنما هو نفس الحكم، وأما الجزئية أمر ينتزعها العاقل في طول الجعل. إذا جاء بلخ لا يخبر، يريد أن يجعل وجوب الإكرام في هذا التقدير، لا يريد أن يخبر أصلا عن الملازمة، قد لا يعرف ما هو معنى الملازمة، يريد أن يجعل وجوب الإكرام على هذا التقدير، يقول إذا تحقق هذا التقدير أكرم، وهو يجعل وجوب الإكرام لكن لا مطلقا بل في هذا التقدير. إذن فبناء على التصور الأول سوف تكون الجمل الشرطية كلها راجعة إلى الإبراز عن الملازمة بين الجزاء والشرط، بين جملتي الجزاء والشرط، والذي هو بالدقة وبالإصالة مدلول إخباري محض ولا يكون فيها شائبة إنشائية إلا بالتبع، بأن يكون هذه الجملة الخبرية منشأ أصول تحقق هذه الملازمة التكوين الملازمة الخبرية الواقعية منشأها ذاك الجعل، لا أنه سوف يكون به الجعل، مع أنه لا إشكاله لأنه لا يوجد هم جعل آخر، المولى بهذا يجعل حينما يقول إن جاءك زيد فأكرمه بهذا جعل، وهذا بنفسه من الجعول، أحد أساليب الجعل والإنشاء هو هذا، إن جاءك فلان فأكرمه، إن استطعت فحج، هذا بنفسه جعل، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه هي الجعول، لا أنها تخبر عن الملازمة بين تحقق الشرط وبين تحقق الوجوب المجعول ولو بجعل آخر أو مجعول بهذا الجعل بالملازمة وبالتبع مثلا،
فإن هذا كله خلاف الظاهر. ظاهر الجملة أن الجملة بنفسها هي جملة إنشائية، وهذه أيضا تؤكد هذه النقطة على أن يكون التصور الثاني هو الصحيح، أن الجملة الشرطية بنفسها هي الجملة الإنشائية أو الإخبارية. هذا معنى أن النسبة التامة الملحوظة في الجملة الشرطية إنما هو النسبة التي بلحاظها تنقسم إلى إخبارية وإنشائية، يعني نسبة الجزاء. فالمولى المتكلم يريد أن يخبر هذه الأمثلة، يخبر بلا قيد بلا تعليق، أخرى يخبر في فرق، وأخرى يريد أن يجعل مطلقا، ومرة يريد أن يجعل مشروط، وفي هذا الفرض يجعل الآن يجعل، لكن مجعوله يكون في هذا الفرض وفي هذا التقدير، فيكون الجملة إنشائية بحسب الحقيقة. هذا أيضا منبه، يصلح أن يكون منبها من المنبهات على هذا المطلب. يوجد مطلب ثالث، يعني تعليق ثالث يؤجله إلى حينما يأتي التقرير لإثبات المفهوم، أنه حتى لو اخترنا نحن التصور الأول الذي اختاره السيد الشهيد استظهره هنا من أن الجملة الشرطية منطوقا بحسب التحليل لمفرداته المنطوقية، مفاده إبراز الملازمة بين الشرط جملتي الشرط والجزاء، أو بتعبيره التصاق جملة الجزاء بجملة الشرط، وأن المدلول التصديقي أيضا بإزاء هذا الارتباط وهذا الالتصاق. مع ذلك يوجد إشكال آخر في اقتناص المفهوم بالإطلاقين المذكورين، نؤجله هذا إلى ذات البحث، فإنه على هذا التقرير أيضا لا يمكن بحسب الحقيقة اقتناص المفهوم، وهذا بحث نؤجله لا ندخل فيه الآن لأنه نضطر إلى تكراره فيما بعد. على كل حال هذا هو البحث في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من البحث في النقطة الأولى في المنطوق، منطوق الجملة الشرطية، بحث مكرر نحن لا ندخل فيه، تقدم مفصلا في بحث الواجب المشروع، وهو أن الذي يكون معلقا، استفدنا إلى أنه في الجملة الشرطية يوجد نسبة ارتباط بين الجزاء والشرط، نسميه سيد الشهيد بالنسبة التعليقية أو النسبة الفرضية والتقديرية، أي شيء سميناه، هذا الفرض والتقدير أو التعليق والارتباط والالتصاق هل يرجع إلى مدلول هيئة الجزاء إذا كان الجزاء جملة الجزاء جملة إنشائية كالأمر مثلا في أكرمه، مدلول الهيئة أو مدلول المادة؟ هذا البحث الذي مربوط ببحث الواجب المشروط والواجب المطلق الذي أثاره الشيخ الأنصاري قدس سره، من أنه تعليق وتقييد مدلول الهيئة في طرف الجزاء بالشرط لا يعقل، لأنه معنى اسمي معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، المعاني الجزئية مثلا الحرفية لا يعقل فيها التعليق والتقييد، إما لكونها جزئية والتعليق والتقييد الكليات، أو لأنها ملحوظة غير استقلالية، ليست ملحوظة بلحاظ استقلالي، فالتقييد والتعليق يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي. خب هذا إشكاله. وإذا كان راجع إلى المادة، مادة الجزاء يعني مادة الأمر في الإكرام، وحينئذ يكون الشرط قيدا من قيود المادة، أي قيدا من قيود الواجب، ويخرج عن كونه شرطا للوجوب ويصبح شرطا للواجب، يجب تحقيقه على خلفه. ومن هنا انفتح هذا البحث. طبعا الصحيح والذي اختاره حتى الشيخ بحسب النتيجة أنه لابد أن تكون هذه القيود الشروط شروطا للوجوب لا للواجب، وإنما حاروا في حل هذه الشبهة، شبهة حرفية المعنى مدلول الهيئة وعدم إمكان التقييد مثلا في المعاني الحرفية، والذي تقدمت أجوبة عديدة هناك يريد هنا يكررها. هذا أيضا بحث مكرر لا ندخل فيه، نحوله على ذات البحث. هذه النقطة الأولى للبحث عن مفهوم الجملة الشرطية، وهذه النقطة كما قلنا مراحلها الثلاثة ترجع إلى تحليل وتحديد ما هو مفاد ومدلول الجملة الشرطية منطوقا من حيث أدوات الشرط والنسبة والهيئة الشرطية بين الشرط والجزاء، وأن المدلول التصديقي يكون بإزاء ماذا. هذه النقاط كلها كانت راجعة إلى النقطة الأولى التي هي ترجع إلى التحليل مفاد ومدلول منطوق الجملة الشرطية. النقطة الثانية والتي حذفت في الكتاب، ولا أدري لماذا تكون محذوفة، لعلها سقط هنا، مربوطة بحسب الحقيقة ببيان أن أن المعلق والملتصق والمربوط بالشرط إنما هو الجزاء، بمعنى طبيعي الجزاء، لا شخص هذا الوجوب الإكرام المجعول في مورد مجيئه، فالطبيعي وجوب إكرام زيد معلق ومربوط ملتصق بالشرط. ولعل نكتة عدم ذكرها وحذفها هنا، وكان يبغي الإشارة إلى سبب الحذف، أن هذا بحث مفصلا في البحث عن ضابطة المفهوم، اقتناص المفهوم، هناك بحث السيد الشيخ مفصلا وقال أن المفهوم يتوقف على ركنين، ركن أحد الركنين وهذا أن يكون الملتصق بالشرط إنما هو طبيعي الحوق لا شخص الحوق.